لما يقولون معيار وضبط. عند الجمهور الأحكام التكليفية كم حكم؟ 5. هي الوجوب، عندنا أصول إحنا نقول الوجوب والتحريم والإباحة والكراهة والندب. عند الحنابلة يقولون 7. فهنا اختلفوا في الاصطلاح، يزيدون الفرض ويزيدون المكروه، يجعلون المكروه تحريما والمكروه تنزيها، 7 اقسام. اذا هناك اختلاف في الاصطلاحات، يسيرون على طريقه او لا يسيرون على طريقه. ولذلك تنتبه اذا قرات كتاب حنفي ترى مصطلحاتهم غير مصطلحات الجمهور. إذا وجدت في كتاب حنفي نص ولا ظاهر مو نفس الكلمة التي استخدم هناك في كتب الجمهور، نص وظاهر كل منهم يريد بها معنى مخاير للمعنى الآخر. ولذلك جاء طائفة وألفوا منهجا ثالثا وطريقة ثالثة سموها طريقة الجمع بينهما، وممن ألف في هذا ألف فيه مجموعات مثل ابن الساعاتي في بديع النظام والسبكي في جمع الجوامع، حاول يجمع بين المنهجين وبين الاصطلاحين. هذا ما يتعلق بالمقدمة، لعلنا نترك ما يتعلق بالأحكام بعد الصلاة. كان أحد يتوضأ ويجدد وضوءه، نسأل الله عز وجل من الله ليس وجوبا عليه سبحانه، بتعلم علم شرعي، معرفة أحكام النوازل، فهم كلام الناس. طيب العام مش يستفيد؟ نعم جيد. كيف يتصرف يعرف العامي بعلم الأصول من يسأل من العلماء، وماذا يفعل عند تعددهم، وماذا يفعل عند اختلاف المفتي ونحو ذلك؟ يعرف علم، يعرف أصول الفقه باعتبارين، ما هما؟ باعتبار كون الكلمتين منفصلتين، أصول وفقه، والاعتبار الثاني باعتباره لقبا وعلما لهذا العلم. ما المراد بالأصول؟ جمع أصل، والمراد به الأساس في اللغة. ما هي إطلاقات الأصل في اصطلاح علماء الشريعة؟ الدليل، القاعدة المستمرة، أصل القياس المقيس عليه، والمستصحب. طيب ما المراد بالفقه في اللغة؟ الفهم. وفي الاصطلاح يطلق على 4 معاني: الأول جميع أحكام الشريعة، 2 الأحكام العملية الشرعية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، 3 الأحكام الظنية دون القطعية العملية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، 4 طريقة الفهم والاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة. ما المراد بعلم أصول الفقه؟ قال المؤلف: والعلم الذي يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. ما الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية؟ الأدلة التفصيلية آحاد الأدلة، والأدلة الإجمالية نوع الأدلة. طيب نواصل. مؤلف الكتاب والشيخ محمد ولد في 47 للهجرة، وتوفي ما أدركتم وفاته في عام 21 و415 من شوال. والشيخ رحمه الله كان عالما متفننا في العلوم، ولم يكن متقيدا بمذهب، وكان مجتهدا يقتدى به، وكان له باع في الفقه وباع في الأصول وباع في التفسير وباع في الدعوة إلى الله والفتوى ومعرفة أحوال الناس وما يصلحهم. وقد نفع الله به في حياته كثيرا، ونؤمل أن ينفع الأمة به بعد موته من خلال مؤلفاته وتلك التسجيلات التي سجلت عنه غفر الله له. وأما التنبيه الثاني فمتعلق بتعريف علم الأصول. ذكر المؤلف هنا تعريفا، وهذا التعريف أخذه من البيضاوي في المنهاج، منهاج الوصول إلى علم الأصول. وهذا التعريف ارتضى كثير من الأصوليين، وإن كان فيه ما فيه من جهة أنه يحتاج إلى تعريف في ذاته، فنحن احتجنا إلى أن نعرف كلمة الإجمالية، كلمة كيفية الاستفادة، وكلمة حال المستفيد. والشأن في التعريف أن يكون واضحا بينا يعرفه الإنسان بمجرد قراءته، ثم هو تعريف بذكر الفروع والأقسام. والعادة في التعريفات أنها تبين ذات المعرف، ما تبين أنواعه وتقسيماته. ولذلك قد يقال في تعريف علم الأصول أنه القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مباشرة. عندنا قواعد، يعني هذا العلم فيه قواعد وليس فيه أحكام جزئية، والقواعد هي القضايا الكلية التي تصدق على جزئيات متعددة. ثم قيل بأنه يتوصل بواسطتها إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مباشرة. لماذا قيل مباشرة؟ لأن يعني عندنا بعض القواعد اللغوية نستفيد منها الحكم، لكن ليس مباشرة. وقيل من أدلتها التفصيلية، لأن القواعد الفقهية تؤخذ منها الأحكام، ولكن تؤخذ الحكم منها بذاتها، وليست سبيلا للتوصل لاستنباط الحكم من الدليل التفصيلي. نعم. المؤلف في الكلام في المقدمة التعريفية بهذا العلم بدأ يبحث في الأحكام الشرعية، وليس المراد تفاصيل الأحكام الفقهية، وإنما المراد التصور الإجمالي لهذه الأحكام. وهذا المبحث مبحث مهم وضروري جدا، وذلك لأن هذه الأحكام ترد في خطاب الشارع وترد في كلام العلماء، حينئذ فيحسن بنا أن نعرف معاني هذه المصطلحات لننزلها في منازلها. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى معرفة معاني الأحكام، والفائدة الثانية تنزيل هذه الأحكام في منازلها. الثالثة ترتيب أحكام شرعية عليها. ففرق بين الواجب وبين المندوب، وبالتالي تعلم ما لك فيه مندوحة وما لا مندوحة لك في فعله. هذه الأحكام يختلف فيها النظر الأصولي عن النظر الفقهي. بدأ المؤلف، لعلنا نأخذ تعريف الأحكام في اللغة ثم ننتقل إلى التفريق بينهما. قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، هذا تعريف لغوي، يقال حكم القاضي بكذا بمعنى أنه قضاء. هنا فائدة متعلقة بهذه الكلمة، وهي أنه إذا قيل الحاكم في كلام الفقهاء والأصوليين فمن المراد به؟ المراد به القاضي، وليس المراد به الإمام الأعظم كما قد يفعل بعض الناس، هذا فهم خاطئ. إذا المراد به إيش؟ القاضي، لأنه هو الذي يقضي. ولذلك عرف المؤلف الحكم بأنه القضاء. وإذا نظر الإنسان في المعاجم اللغوية وجد أن الحكم يدور على تعريف مغاير للتعريف الذي ذكره المؤلف هنا، وهو أن الحكم بمعنى المنع. لذلك يقال حكيم، يعني عنده عقل يمنعه من الخوف في السفاسف أو فعل الأمور التي لها عواقب شنيعة، هذا يقال له حكيم، وإن لم يكن هناك قضاء. ولذلك يقولون حكمت الدابة، وهو اللجام الذي يوقفها ويمنعها من السير والجري. هذا تعريف لغوي. وأما في الاصطلاح، عرف المؤلف الأحكام في الاصطلاح بتعريف متعلق بالأحكام الشرعية. كان الأولى به أن يقول الأحكام الشرعية كذا، وأما الأحكام في الاصطلاح العام فهي إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. ولذلك تقول محمد طويل كما ذكرنا قبل قليل، قلنا هذا حكم، يعني إثبات أمر الطول لمحمد. وخالد نائم، هذا حكم بالنفي. أما والأحكام تنقسم إلى أحكام متعددة وأنواع متفاوتة، منها الأحكام الحسية وهي المدركة بواسطة الحس مثل محمد طويل، ومنها أحكام لغوية وهي المعروفة بلغة العرب، الفاعل مرفوع، ومنها أحكام عقلية وهي المأخوذة من طريق العقل. وهذه الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأحكام العقلية إيجاب وجواز واستحالة. الإيجاب مثل ماذا؟ مرور، هذا حكم عقلي دل عليه العقل، يتكلم الآن عن أحكام عقلية. ما دام أن السحاب موجود، ما دام أن المطر ينزل فلا بد أن هناك السحاب، هذا وجود. ما دام أنه يتكلم فهو حي وجوب، والثاني حكم بالجواز، حكم بالجواز. دورات المياه فيها موية ولا ما فيها موية؟ يجوز ويجوز. والحكم الثالث بالاستحالة، مثل ماذا؟ هذا حكم شرعي، نريد حكم عقلي. كيف؟ يعني المثل بايش؟ اجتماع الضدين والنقيضين. هل يمكن تكون واقفا وفي نفس الوقت نائما ومضطجعا؟ هل يمكن تكون واقفا وفي نفس الوقت انت جالس؟ هذا حكم عقلي بالاستحالة. من انواع الاحكام الاحكام الشرعيه. لماذا قلنا احكام شرعيه؟ لان مصدرها الشرع، كما قلنا هناك العقليه مصدرها العقل، واللغويه مصدرها العقل، والحسيه مصدرها الحس. إذن هذا التعريف الذي بين أيدينا هو تعريف الأحكام؟ لا، ليس تعريف الأحكام، وإنما هو تعريف للأحكام الشرعية أخص. قال: مقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تأخير أو وقت. مقتضاه يعني ما دل عليه. معنى مقتضى فيما دل عليه خطاب الشرع. والخطاب المراد به النصوص الواردة في الكتاب والسنة أو ما ألحق بها من الأدلة. فقوله هنا خطاب يخرج أفعال الرب سبحانه ليس أحكام شرعية، وخطاب الشرع يخرج خطاب أفراد الناس ليست أحكام شرعية. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ما لا يتعلق بأفعال المكلفين رحمك الله، مثل إيش؟ مثل ما في القرآن من آيات تتعلق بأفعال الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، هذا حكم شرعي؟ لماذا؟ لأنه لم يتعلق بأفعال المكلفين. قول هنا من طلب أو تخيير أو وقت. الطلب الذي هو إيش؟ الترغيب في الفعل، اقتضاء الفعل، سواء كان اقتضاء جازما بالفعل فيكون وجوبا، أو اقتضاء بالفعل غير جازم فيكون ندما، أو اقتضاء للترك جازما فيكون تحريما، أو اقتضاء للترك غير جازم فيكون كراهة، أو التخيير الذي هو التسوية بين الشيء يسمى المباح، أو وقت. المراد بالوضع الجعل، يقول وضع بمعنى جعل، كان هذه احكام جعلت معرفه او ملازمه للحكم التكليف. اذا تكرر هذا فان العلماء لهم منهجان في تعريف الاحكام الشرعيه. في المنهج الأول منهج الأصوليين، وهو جعل الحكم الشرعي هو ذات الخطاب، فقوله أقيموا الصلاة يقول هو الحكم الشرعي، هذا منهج الأصوليين. وينبني عليه أن الأحكام تنقسم إلى وجوب وليست واجبا، ما يقولون واجب، إنما يقولون إيش؟ وجوب. يعني خطاب الشارع ليست واجب وإنما هي وجوب أو إيجاب. أقيموا الصلاة هذا إيجاب ووجوب، يقال إيجاب باعتبار تعلقها بالله سبحانه، ووجوب باعتبار تعلقها بالمكلف. وكذلك يقال تحريم وكراهة وإباحة وندب أو استحباب. المنهج الثاني جعل الحكم الشرعي هو أثر الخطاب ونتيجة الخطاب، وهو كون الصلاة واجبة مثلا، كون الأكل مباحا، هذا منهج من؟ منهج الفقهاء وليس منهج الأصوليين. أيهما أولى؟ نقول هذه المسألة اصطلاحية، ولكل أهلها أن يصطلحوا ما شاءوا، ما يقول الإنسان هذا أرجح من هذا، لكل طريقة للترجيح. لكن هذا الكتاب كتاب في الأصول ولا كتاب في الفقه؟ كتاب في الأصول. ولذلك ينبغي أن يسير على منهج الأصوليين أو منهج الفقهاء؟ منهج الأصوليين. هل هذا التألف اللي عندنا على منهج الفقهاء ولا على منهج الأصوليين؟ مقتضاه خطاب الشرع، يعني أثر الخطاب، كان به أن ينبغي به أن يعرف حسب منهج الأصوليين لأن كتاب أصولي. فيقول حينئذ خطاب الشرعي. قال المؤلف: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، وكذلك ما يتبعهما من الأدلة للإجماع. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، يعني أتي بهذا القيد كما تقدم لإخراج المتعلق بأفعال الله، هو المتعلق بأفعال غير المكلفين، مثل ما وصف الله من أفعال في بحائم مثلا، فليست مكلفة، بالتالي لا تدخل. قوله هنا من طلب فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاسم. هذا فيه ملحوظة أو ملحوظتان. الملحوظة الأولى وهي أن ما يتعلق بالاعتقاد قد يكون أفعال، تعرفون أفعال القلوب مثل ماذا؟ الحب، الخوف، البغض، إلى غير ذلك، هذه أعمال القلوب وأفعال القلوب، وحينئذ تدخل في هذا التعريف. ولذلك الأقوال أيضا تسمى أفعال. شو الدليل؟ لا في أصرح منها: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحون ماذا؟ زخرف القول. ثم قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، هو قول، أدخل القول في مسمى الفعل. الإشكالية الأخرى لهذه الكلمة كلام المؤلف هنا أنه قد يفهم منه أن أحكام الاعتقاد لا تستنبط من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية، هذا كلام خاطر ولا نظن أن المؤلف يقصده، قد تقدم معنا هذا في المقدمات التي أخذناها في الدرس الأول. لماذا قال المكلفين؟ التكليف يطلق على من وجد فيه وصفان، الأول العقل والثاني البلوغ، وبعضهم يقول التمييز. سنأتي للخلاف فيها، كان المؤلف ذكرها. وحينئذ قال المؤلف: المراد ما من شأنهم التكليف. وهذا يناقض هذه الكلمة، وهذا التأويل لهذه الكلمة. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بغير المكلف لذاته، وإنما تتعلق أصالة بأفعال المكلف. ولذلك مثلا الصبي غير المميز هذا لا تتعلق بأفعاله لذاته أحكام شرعية. فإن قال قائل: الزكاة تجب في ماله، ولو أتلى في شيء لوجب عليه الضمان، إذا المخاطب بهذا ليس الصبي الصغير، وإنما المخاطب وليه، ويخرج الولي بالزكاة من ماله. وكذلك في المجنون، وحينئذ فالأظهر أن هذه كلمة باقية على أصل دلالتها. وقوله هنا من طلب، المراد بالطلب وجمهور الأصوليين يعبرون عنه بالاقتضاء، والمراد به الأمر أو النهي، سواء كان جازما أو كان غير جاز، أو تخليط المراد به ما سوى الشارع بين فعله وتركه. لماذا أتى المؤلف بهذه الكلمة من طلب أو تخيير أو وضع وجعلها في التحريم؟ للاحتراز من بعض الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين وليس تكليفا، مثل ماذا؟ قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية خطاب من الشارع متعلقة بأفعال المكلفين، لكنها ليست حكما شرعيا. لماذا؟ لأنها لا تحتوي لا على طلب ولا على تأخير ولا على وضع. ذكر المؤلف بعد ذلك أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والمراد بالتكليفية ليس تعريف الأحكام الشرعية إلا أنك تشيل منها كلمة وضع، فتقول: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ويبقى عندنا إشكالان في هذه الكلمة. الإشكال الأول أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، يقولون: التكليف، وصف أحكام الشريعة بالتكليف لا يناسب، لأن ما يوصف بأنه تكليف معناه أن الشاق على النفوس والنفوس لا ترغبه، بينما أحكام الشريعة فيها الهدى والنور وصلاح أحوال الناس، وليس فيها ما هو شاق ولا معنف للناس. ويقولون: ما ورد من النصوص في كلمة التكليف هو في النفي لا في الإثبات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأظهر أن هذه المسألة اصطلاحية، يعني ليس لا يترتب عليها كبير ثمرة، وأنه يجوز وصفها بالتكليف، لأن الاستثناء من النهي إثبات. ثم قال: لا تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن أنه يكلفها ما في وسعها، ما في الوسع، وبالتالي يمكن وصفها بكونها تكليف. الإشكال الثاني في المباح. المباح ليس فيه تكليف لأنه تخيير، فكيف أدخلتموه وجعلتموه من الأحكام التكليفية؟ قال بعضهم أنه من باب تكميل القسمة، لأن الأفعال التي يحكم عليها حكمية الشارع لا بد أن تكون على أحد الأقسام الخمسة، فأتي بالمباح ووضع في الأحكام التكليفية من باب التكميل لتكمل القسمة. قبل أن أدخل في هذا منبه إلى شيء مهم داخل هذا الناس، وهو أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال، تتعلق بإيش؟ بالأفعال. أنتم الآن واضعين في المسجد ميكروفون، ليش تضعونه؟ الميكروفون جاي ولا حرام؟ ها؟ جاي؟ كلام في الخاطر مباح، كلام الخاطر كلام حاطر خطأ خطأ. هذا الميكروفون ذات وليس بفعل، وبالتالي ما يحكم عليه بحكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي متعلق بالأفعال. هل يحدد ليش هذه؟ ها؟ كاميرا تلفزيون هنا؟ الكاميرا تجوز؟ التلفزيون يجوز؟ ها؟ ها؟ هذه دوائر، بينما تقول حكم مشاهدة التلفزيون، حمل التلفزيون، التصوير في التلفزيون، هذه ايش؟ هي الأفعال التي نحكم عليها. طيب على مقتضى القاعدة، في الخمر حلال ولا حرام؟ أقول إيش على القاعدة والشرب؟ طيب الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، طيب نتحرم الميتة ليست ذات، كيف تقولون أنتم؟ نقول لابد من تقدير، هذا يسمى عند الوصوليين دلالة الاقتضاء. قد تكسر الميكروفون كامل شوي، الصوت فخم ولا ما عندكم إشكالية؟ حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات أيضا ذات، طيب كيف نسوي بهذه؟ تقول هنا لابد من تقدير، لذلك وقف العلماء في ثلاثة مواقف. الحنفية يقولون لا نفهم منه شيئا، هذا مجمل حتى يأتي دليل آخر ويوضح ويبينه. الجمهور يقولون نقدر فعلا مناسبا، حرمت عليكم أمهاتكم يعني الواقع أو الزواج، حرمت عليكم الميتة يعني الأكل. القول الثالث يقول نقدر جميع الأفعال إلا ما ورد باستثنائه دليل، ولذلك وقع الخلاف في حرمت عليكم الميتة، هل يجوز الانتفاع بالميتة ولا ما يجوز؟ عرف قائلك ما يجوز. ليش؟ قال لأن دلالة الاقتضاء تفيد العموم، فنقدر جميع الأفعال المناسبة إلا ما ورد دليل باستثنائه، فنقول حرمت عليكم الميتة يعني أكلها والانتفاع بها وكذا وكذا، جميع الأفعال مقدرة. هذه إيش؟ تنتبهون إلى أصل القاعدة، وهي أن الأحكام التكليفية تتعلق بإيش؟ بالأفعال، وسيأتي إن شاء الله له بحث. عرفنا المراد بالأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة، وهي إيش؟ الواجب خطأ، الوجوب يعني هذا منهج الصوري، والنجس والتحريم والكراهة والإباحة. المؤلف هنا سار على طريقة الفقهاء، كان الأولى به مدام في كتاب أصولي أن يسير على طريقة الأصولي. قال فالواجب لغة الصافر واللازم، هذا تعريف لغوي. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها. وعبد الله وش معنى وجبت جنوبها؟ ها؟ لا، كانوا سابقا يذبحون الإبل وهي واقفة، يطعنونها في لبتها، ها؟ وبعد ذلك تسقط، فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض. فإذا الواجب هو في اللغة الصاق. وكذلك يطلق الواجب على اللازم. من يمثل بالمثال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل لجل. أما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع، كان الأولى به أن يعرف الوجوب، وبالتالي يقول أمر الشارع، ولكن لما سار على منهج الفقهاء قال ما أمر به الشارع. فالآن هو لا يصف خطاب الشارع، وإنما يصف أثر خطاب الشارع الذي هو مثلا الصلاة. الصلاة أمر الشارع بها على وجه الالتزام، لكن كان الأولى على منهج الأصوليين يقول أمر الشارع على وجه الإلزام، يعني الذي ليس فيه خيار للعبد. من يمثل له بمثال الواجبات؟ أصبر، صلاة ايش رأيك؟ قال صح خطأ. الصلوات الخمس، لأن سنة الظهر ليست من الصلوات، صلاة التسابيح ليست من الصلوات، صلاة التسابيح لكنها ايش؟ بدعة. فإذا من الصلوات تدخل الكلام اللي تقوله. فإذا إذا ردنا المثال لابد أن يكون مثالا دقيقا، نريد أن نتعلم بدراسة الأصول الدقة في الألفاظ، استخدم كل لفظ في محل. إذا ايش؟ مثال، شو مثال؟ الصلوات الخمس. مثال آخر، لصيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم صيام رمضان، هذا مثال للواجب فليصمه، هذا مثال ليش؟ للوجوب. طيب نعم كمل كمل في أول مرة، لو حج مرة ثانية الحج الأول ايش؟ يكون مندوبا. احنا نريد مثال ايش؟ الواجب. هذا الواجب قال ما أمر به الشارع يخرج المحرم والمكروه والمباح، فإن المحرم والمكروه نهى عنهما الشارع، والمباح خير فيه الشارع. قوله على وجه الإلزام يخرج المندوب لأنه لا إلزام فيه. والواجب يثاب فاعله امتثالا، هذا حكم كون الشيء واجبا. وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن من فعله يثاب، لكن هناك شروط. ما هي هذه الشروط؟ استحقاق الثواب أن يكون امتثالا، لو فعله الإنسان رياء ما يثاب، لو فعله بغير نية لا يثاب. ويستحق العقاب تاركه. من ترك الصلوات المفروضة استحق العقاب، لكن له شروط. وش هذه الشروط؟ أن يكون عالما، لتركه نسيانا أو خطأ أو جهلا فإنه حينئذ لا يستحق العقوبة. كذلك في الشرط آخر، وهو أن يكون الترك مطلقا، لأن بعض الواجبات تجب على جهة التخيير أو التوسعة. مثال هذا، الصلاة في أول الوقت واجبة، لكن لو ترك الصلاة في أول الوقت وصلها بعد نصف ساعة يعاقب ولا ما يعاقب؟ لا يعاقب. لماذا؟ مع أنه ترك واجبا، نقول لم يتركه مطلقا. في خصال كفارة اليمين الواجب، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لو ترك الأول وراح الثاني يعاقب ولا ما يعاقب؟ الواجب عليه 10 مساكين، نقول هنا الترك ليس تركا مطلقا، وإنما أتى ببدله، أتى بخصلة أخرى. الواجب قد يسميه العلماء فرضا، ويسمونه فريضة، ويسمونه حتما، ويسمونه لازما. فانتبه، إذا جاءت أي عبارة من هذه العبارات عند الفقهاء فالمراد بها ما نسميه واجبا. هنا ننبه إلى شيء، وهو أن الحنفية، فقهاء الحنفية يفرقون بين الواجب وبين الفرض. ما هو الفرض؟ الواجب عند الحنفية ما دل عليه دليل ظني، والفرض ما دل عليه دليل قطعي. طيب اشترطت يعني يجوز نترك الواجب عندهم؟ يقولوا لا، لا يجوز ترك الواجب ولا الفرض، ومن ترك الفرض والواجب متعمدا مطلقا استحق العقوبة. إذن ما الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية؟ الفرق بينهما أن منكر الفرض عندهم يكفرونه. لماذا؟ لأنه ترك أمرا مقطوعا به وأنكره وجحده، بخلاف منكر الواجب عند الحنفية. هل معنى هذا أن الجمهور يجعلون الوجوب على مرتبة واحدة؟ طيب الآن، بر الوالد واجب وبر الوالدة واجب، أيهما أكد؟ طيب صلة الرحم واجب وبر الوالدين واجب، أيهما أكد؟ إذن في تفاوت، فما دام أن هناك تفاوتا فدل ذلك على أن الوجوب ليس على مرتبة واحدة. مما يتعلق بالواجب، ما هي الصيغ التي ترشدنا إلى أن الفعل واجب؟ إذا جاءنا كلمة وجوب وأوجب مثل إيش؟ فقد وجب الغسل، جبناها قبل قليل. مثال آخر، الأمر مثل وأقيموا الصلاة، فعل أمر، الأمر يفيد الوجوب. وقد يكون بصيغة الفعل المضارع المسبوق باللام، مثل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، يفيد أن الطواف واجب. أيضا لفظ كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تفيد الوجوب. أيضا اسم الأمر مثل ولله على الناس حج البيت، الخبر الذي يراد به الأمر هو الخبر الذي يمكن أن يتخلف، مثل إيش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني يجب عليه. ليش؟ لأننا نجد بعض المطلقات لا يتربصن، يتزوجن قبل انتهاء العدة، وخبر الله لا يمكن أن يكون كذبا، فدل ذلك على أنه لا يراد به الخبر، فيحمله حينئذ على الأمر. ومن دخله كان آمنا. هذا ظاهره الخبر لكنه يراد به الأمر، كان يقول من دخل البيت الحرام فأمنوه. من يأتينا بصيغة أخرى فرض، مثل سورة أنزلناها وفرضناها. طيب كذلك لو جاء لفظ ألزمتكم، لو جاء لفظ قد حتم عليكم، نحو ذلك من الألفاظ. النوع الثاني من الأحكام المندوبة كان لولا أن يقول إيش على منهج الأصولية، وهو المندوب لغة المدعو. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين ينجبهم في النائبات على ما قال مرعانا. والصلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فالمندوب مأمور به لكنه ليس على جهة الإلزام. إذن متى يكون الأمر مفيدا للندب؟ نقول الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، إذا وجدت معها قرينة حملناها من الوجوب إلى الندب. مثال هذا، قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن وردنا في الحديث أن النبي باع ولم يشهد، فدل ذلك على أن المراد في قوله أشهدوا إذا تبايعتم أن المراد ليس الوجوب، إنما المراد الندب والاستحباب. فقوله ما أمر به الشارع يخرج المحرم والمكروه لأن الشارع نهى عنه، ويخرج المباح إن لم يؤمر به وإنما خير فيه. وقوله لا على وجه الإلزام يخرج به الواجب لأنه قد أمر به على وجه الإلزام. طيب ما هو حكم المندوب في الثواب والعقاب؟ الفاعل يثاب. متى يثاب؟ إذا كان امتثالا. ما معنى امتثالا؟ يقصد به الأجر والثواب عند الله عز وجل. طيب تاركه لا يستحق العقوبة. طيب من أسمائه يسمى سنة. أنتم تعرفون أن كلمة سنة تختلف فيها الاصطلاحات، فمرة نطلق سنة ونراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، هذا ليس مرادا هنا لأن الواجب أيضا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به ما يقابل البدعة. يعني مرة نقول سنة بدعة، إذا قلت طلاق سني وطلاق بدعي، هذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد هنا المندوب الذي أمر به أمرا غير جائز، ويسمى أيضا مستحبا ونفلا. ما هي الألفاظ الدالة على الندب؟ الأمر الذي صرف عن الوجوب مثل وأشهدوا إذا تبايعتم. أيوة. إذا قال الشارع يستحب لكم فعل كذا، إذا نفى الأمر عن شيء، لذلك قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فانتفى الأمر، فدل ذلك على أن السواك ليس بواجب وإنما هو مندوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد على جهة العبادة، أفعل الرسول على جهة العبادة هذا مستحب إذا لم يوجب. كذلك ما فعله الصحابة في عهده من العبادات لإقراره، مثل إيش؟ سنة الوضوء مثلا. ما ورد فيه ترغيب بدون أمر، من فعل الفعل الفلاني فله كذا بدون أن يأمر به، فيدل على أنه مستحب. الحكم الثالث المحرم، وهو في اللغة الممنوع. كان لولا نقول إيش؟ تحريم. وهو في الاصطلاح هو ما نهى عنه الشارع على وجه الالتزام بالترك. قولنا ما نهى عنه الشارع يخرج الواجب والمندوب لأنهما قد أمر الشارع بهما ولم ينه عنهما، ويخرج المباح لأنه مخير فيه. وقوله على وجه الإلزام يخرج المكروه لأن النهي عنه ليس على وجه الإلزام. ما حكمه وماذا يترتب على فعله وتركه؟ قال المحرم يثاب تاركهم قتالا. مثال المحرم شرب الخمر. ايوه طيب، اذا شرب الخمر محرم تاركه يثاب ولا ما يثاب؟ إن كان امتثالا بمعنى أنه يقصد بذلك رضا رب العالمين والحصول على الأجر الأخروي فإنه يثاب. إن كان غير امتثالا فإنه لا يستحق الأجر والثواب، مثل من تركه لكونه ما يخطر على باله، أو تركه لأنه لم يجد الخمر، أو تركه لحفاظا على الصحة ولم يلتفت إلى الأجر والثواب ولم يلتفت إلى كون الصحة معينة على الطاعة، ويستحق العقاب فاعله. إيش هناك؟ قال يثاب في الأول الثواب، هنا قال يستحق ما قال يعاقب، لأن الله قد يمحو قد يعفو عن أصحاب الذنوب برحمة منه أو بشفاعة. وقوله هنا فاعله لابد أن نقيد إيش؟ أيضا بالعلم، يعني لو فعله جاهلا لم يستحق العقوبة. ومن أسمائه يسمى محظورا أو ممنوعا. من يمثل يورد لنا صيغ تدل على التحريم، كلمة حرمت، حرمت عليكم الميتة دليل على التحريم. النهي مثل ايش؟ ينهاكم الله. ايضا لا تفعلوا مثل ايش؟ لا تقتلوا انفسكم ولا تقربوا. ايوه لا يحل، لا يحل لكم ان تؤذوا، هذا يجري على التحديد. النهي المراد الذي لم يأتي صحيح، ما ورد فيه وعيد أو عقوبة أخروية أو دنيوية أو لعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، من شرب الخمر فاجلدوه، ونحو هذا من النصوص. الحكم الرابع من الأحكام التكليفية المكروه، وهو لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عن الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. قوله ما نهى عن الشارع لإخراج الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما، والمباح لأنه مخير. وقوله لا على وجه الإلزام لإخراج الحرام لأن النهي على وجه الإلزام. ما حكم المكروه؟ يثاب تاركه امتثالا. مثل ايش؟ تقديم الرجل اليسرى في دخول المسجد. ولا يعاقب فاعله، لو قدم الرجل اليسرى هل يستحق العقوبة؟ هل يعاقب؟ وهنا لماذا جزم بأنه لا يعاقب وهنا قال يستحق؟ لأن النهي نعلم أنه ثابت من طريق الشرع، لكن استحقاق العقوبة قد يعاقب وقد لا يعاقب بإمكان دخوله في الرحمة والعفو أو في الشفاعة أو أن الله ييسر له التوبة. القسم الخامس المباح، قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني أنه غير مأمور به ولا منهي عنه لذات الفعل. وقول ما لا يتعلق به أمر يخرج الواجب والمندوب، ولا نهي يخرج المحرم والمكروه. لكن بعض أهل العلم يقول ما أذن الشارع في فعله وتركه بلا مدح ولا ذم. طيب، قال المؤلف هنا لذاته، لأن المباح قد ينقلب فيتعلق به أمر ونهي، لكن ليس لذاته وإنما باعتباره وسيلة لغيره. مثل ماذا؟ النوم مبكرا قد نجعله إيش؟ وسيلة لقيام صلاة الليل، فيكون الإنسان مثابا على النوم، هذا إيش؟ مباح له، لكن تعلق به أمر لا لذاته وإنما لكونه وسيلة لغيره. فهذا النوم في هذه الحالة جمهور الأصوليين يدخلونه في مسمى المباح، وهناك طائفة تقول لا، هنا تعلقت فيه صفة فغيرت حكمه ووجهه، فأصبح الآن مندوبا فيلتحق بالقسم الثالث أو الثاني السابق. ومثال هذا أكل الميتة، حكم أكل الميتة حرام، لكن عند الاضطراب ينتقل حكمه فيكون واجبا حفظا على سلامة البدن، ومن هنا انتقل الحكم، لكن ليس لذات الفعل وإنما لأمر خارج. هل بقي محرما؟ لا، لم يبقى محرما، تغير صفته. كذلك المباح الذي كان وسيلة لغيره انتقل من كونه مباحا إلى كونه غير ذلك. المباح يسمى حلالا وجائزا، ومن صيغه أن يقال فيه يحل لكم، أباح الله لكم، أو أن يترك الله عز وجل بيان حكمه ويدخله في النصوص العامة، لأن الأصل هو الإباحة. التكليفية، سبق أن ذكرنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى حكمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية لا يراد بها ما وضعها البشر، لا، وإنما المراد ما وضعه رب البشر، رب العزة والجلال، كمعرف بالأحكام التكليفية السابقة أو ملازم لها. إذن ما هي الأحكام الوضعية؟ ووضع الشارع حكما معرفا بحكم تكليفي أو ملازما له أو وصفا له، هذا هو الحكم الوضعي. وقوله هنا ومنها الصحة والفسق، ما وضعه الشارع من أمارات، أمارات يعني علامات معرفة سواء كانت قطعية أو ظنية، لثبوت حكم شرعي أو نفوذ أو انتفاء حكم شرعي أو نفوذ معاملة أو إغراء. الأحكام الوضعية تقسم إلى سبعة أنواع من أنواع الأحكام، ذكر المؤلف منها خمسة، ذكر المؤلف منها اثنين. الأول الصحيح هو في اللغة السليم من المرض، إن عند الأصوليين يقولون إيش؟ الصحة. ما هو الصحة؟ متى يكون الفعل صحيحا؟ إذا ترتبت عليه آثاره. الشارع يجعل هناك أفعال تترتب عليها آثار، فإذا كان هذا الفعل يترتب عليه آثار فإنه يعد صحيح. مثال ذلك عقد النكاح، ما هي آثاره؟ وجوب المهر، استحقاق المرأة للمهر، وجواز وقت الرجل للمرأة. فمتى كان النكاح موصلا لهذه النتائج فإنه حينئذ يكون نكاحا صحيحا. كذلك العبادة إذا كانت منتجة للثمرة المطلوبة منها كانت عبادة صحيحة. متى تكون العبادة الصحيحة؟ قلنا إذا أثمرت نتيجتها. ما هي نتيجة العبادات؟ اختلفوا فيها، بعضهم يقول نتيجة العبادات هي سقوط القضاء، وبالتالي إذا كانت العبادة مسقطة للقضاء فإنها صحيحة، وهو الذي ذكره المؤلف. وبعضهم يقول لا، نتيجة العبادة وأثر العبادة واستحقاق الأجر والثواب. وبناء عليه اختلفوا في مسائل، مثالها من صلى محدثا جاهلا، صلاة صحيحة ولا من صحيحة؟ نقول ماذا تريد بقولك صحيحة ولا صحيحة؟ إن كنت تريد الثواب هذا يتعب، فهذا يتعب وما يعبر أنه يوافق الآخر، بالتالي يسموه الحنفية يسمون هذه الصلاة صلاة صحيحة، ولكنهم يقولون يجب، المتكلمون يقولون صلاة صحيحة لكن يجب القضاء، والحنفية يقولون لا، لا تكون الصلاة الصحيحة إلا إذا أسقطت القضاء، وهذه الصلاة أن تسقط القضاء ولو كان الشخص يستحق بها الأجر والثواب، فلا يعدونها صحيحة. فإذا هم متفقون على أن هذا المصلي يستحق الأجر والثواب وأنه يجب عليه القضاء، لكن يختلفون سمى صحيحة أو لا تسمى صحيحة، في الاختلاف في أي شيء في الاصطلاح. في مقابل الصحيح الفاسد، والفاسد هو الذي لم تترتب عليه آثاره سواء كان عقدا أو كان عبادة. متى يكون الفعل صحيحا؟ إذا أتي بأركانه وشروطه وواجباته. ويكون الفعل غير صحيح إذا انتفى أحد شروطه أو أحد أركانه أو وجد فيه مانع. من أمثلة الصلوات الصحيحة صلاة بشروطها وأركانها وواجباتها الصحيحة، من يمثل لنا بصلاة باطلة فاسدة؟ صلاة بدون وضوء، صلاة لغير القبلة متعمدا لفقد الشر، أو صل وعليه نجاسة يعلم بها، صلاة باطلة لوجود مانع صحيح. فقهاء الأحناف يقولون هذا شر، والجمهور يقولون هذا مانع. طيب الفاسد لا قيمة له ولا تترتب عليه الآثار، ولذلك لو تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه لا قيمة له. من يمثل لنا بعقد فاسد؟ مثلا العقد، عقد نكاح المتعة عند أهل السنة يقول هذا نكاح باطل ما له قيمة ولا تترتب عليه الآثار، لا تجب مهر ولا يجوز الوقف ولا غير ذلك من أحكام العقد الصحيح. أيضا مثل له المؤلف هنا ببيع المجهول، أبيكم لي في يدي ويدي مغلقة، هذا إيش؟ بيع فاسد. لماذا؟ لأن مجهول ما تدري ما هو اللي في يدي. هل يجوز تعاطي الأسباب الفاسدة؟ نقول لا يجوز. لذلك ما يروح الإنسان يعقد عقد فاسد باطل. هل هناك فرق بين الفاسد والباطل أو لا يوجد فرق؟ الجمهور يقولون كل فاسد فهو